الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان درسنا بالأمس تتم للحديث الصحيح، ثم شرعنا في بيان الحديث الحسن، وعرفنا قول الحافظ: فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى الحسن لغيره، وهو الحديث الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، أي كرواية المختلط أو الحديث المرسل أو حديث فيه في راويه غفلة، فإذا اعتضد بعضه ببعض صار من الحسن لغيره. وعلمنا أن الحسن لذاته إذا تعددت طرقه صار صحيحا، كما أن الضعيف الذي ضعفه منجبر إذا تعددت طرقه صار حسنا لغيره. ثم أشار رحمه الله إلى مسألة، وهو أنه قد يطلق على الحديث بأنه حسن صحيح، حسن صحيح، وأكثر من شهر هذا الأمر الترمذي رحمه الله تعالى. ذهب الحافظ إلى أن ذلك للتردد في الراوي، للتردد في الراوي، مع أنه في النكت كما قرأنا ذكر غير هذا القول، لكنه ارتضى هذا القول، بينما ذهب بعضهم إلا إلى النظر إلى الإسنادين أو إلى كذلك حسن المتن وصحة السند إلى غير ذلك. قال رحمه الله: وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار الإسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. هذا الذي رجحه ابن الصلاح ومر معنا في درسنا في اختصار علوم الحديث. قال: وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، يعني على الحسن. والناظر في تعريفه أيضا يجد أن تعريفه على الحسن لغيره لا الحسن لذاته، لأنه ذكر أن راويه ليس بكذاب وليس كذا، ولا يكون متنه شاذا، وإنما أشار إلى الحسن لغيره. وهنا تعليق من شرح علل الترمذي يقول: بأقوى من هذا الجواب، فقال: مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت شواهده بغير لفظه، يعني إذا قيل حسن غريب. قال: وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. حسن إسناده، نعم إسناده عندنا. وكل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. إذن الترمذي عرف أي أنواع الحديث؟ الحسن لغيره. كيف عرفنا ذلك؟ بقوله: ألا يكون راويه متهما بكذب. معناه إذا كان الراوي دون التهمة بالكذب يعني حديثه من قبيل إذا اعتضد بغيره صار من قبيل الحسن لذاته. أما الكذاب حديثه مردود، والمتهم بالكذب حديثه مطرح متروك، ولكن من كان فيه غفلة كما أشرنا، ويروى من غير وجه أي أنها تعددت طرقه، ولا يكون شاذا لأن الشاذ خطأ، والخطأ مخالفة لا يستشهد بها ولا يحتج بها، فهو عندنا حديث حسن أي حسن لغيره على هذا المعنى. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه. والذي يظهر أنه إذا قال في الحديث غريب في الغالب أنه ضعيف، وإذا قال فيه حسن أو حسن غريب في الغالب ألا يكون حسن من طريق مفرد حسن لذاته، في الغالب أنه حسن لغيره، لأنه في الغالب يكون رواية المقبول، ما قال فيه الحافظ في التقريب مقبول أو مسطور تجد أن الترمذي يحسن له. هذا سيكون الغرابة تحمل على أنه من طريق مفردة، والحسن والصحة معناها أنه في درجة عالية، مع أنهم اختلفوا أيهما يقدم، ما قال فيه صحيح فقط أما قيل فيه حسن صحيح. فإذا قيل بأن ما قيل فيه حسن صحيح على التردد كما رجح الحافظ فسيكون كلمة صحيح أعلى، وما قيل بأنه قيل فيه حسن صحيح لاعتبارين سيكون حسن صحيح أعلى، فمن هذه الناحية. قال كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، لأن الحسن هو الذي شهره. كلمة صحيح كلمة ضعيف هذه كانت مشهورة من قبل الترمذي، أما كلمة حسن هو الذي شهرها، وإن كانت قد وجدت في كلام البخاري رحمه الله تعالى وكلام علي بن المديني، لكن الذي شهرها بهذه الطريقة هو الترمذي في جامعه. قال ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. الخطابي في الغالب في معالم السنن، لأنه لما شرح سنن أبي داود عرج على اصطلاح أبي داود وعلى رسالة أبي داود إلى أهل مكة. قال وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. كما قلت لكم أن هذا اصطلاح الترمذي رحمه الله تعالى قد جعل العلماء كل يجتهد في مراد الترمذي من هذا الكلام، لأن الحديث عند أهل الشان قسموه إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، كما هو تقسيم الخطابي، وكذلك نقله ابن الصلاح في مقدمته، وكما هو أيضا في اختصار علوم الحديث كما مر معنا، وهكذا البيقوني ذكره في بيقونيته، وأكثر المحدثين على هذا التقسيم. ثم من حيث القبول هو منقسم إلى مقبول ومردود، والمقبول منقسم إلى أربعة أقسام عند التفصيل: صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره وحسن لغيره. فلما كان هذا هو الأمر نظروا إلى كلام الترمذي: حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف، هذا أمر معلوم لا يحتاج إلى تعقب، لكن حديث صحيح حسن غريب أو حديث حسن صحيح غريب أو حديث حسن غريب أو حديث صحيح غريب على ما تقدم، فهذا جعلهم يبحثون عن مراد الترمذي من هذا الاصطلاح، عن مراد الترمذي من هذا الاصطلاح. ثم بالنظر إلى كلام الترمذي توصلوا إلى ما أنه ما إلى ما قال فيه الترمذي حسن غريب أو حسن، أنه الحديث الذي هو حسن لغيره لا لذاته. قال وزن إلى هنا انتهينا من هذا الفن من هذا الباب، ثم ننتقل إلى الذي يليه. قال: وزياد تراويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقة لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. الآن هذه مسألة تسمى عند أهل الحديث مسألة زيادة الثقة، مسألة زيادة الثقة. بعد أن بين رحمه الله أن رواة الصحيح والحسن هم العدول الضابطين، إلا أن الحسن خف ضبط راويه قليلا عن مرتبة الصحيح، أتى إلى مسألة الزيادة التي يزيدها الثقة، ولم توجد عند بقية زملائه ممن روى عن ذلك الشيخ، أو يزيدها الصدوق ممن روى عن ذلك الشيخ مخالفا لبقية التلاميذ. فهذه الزيادة جاء التصريح عن البخاري رحمه الله بقوله الزيادة من الثقة مقبولة، فظن بعض أهل العلم أن البخاري يذهب إلى هذا المذهب، لأن مذاهب العلماء في هذه الزيادة ثلاثة مذاهب: منهم من ردها مطلقا، ومنهم من قبلها مطلقا كالفقهاء وغيرهم، ومنهم من فصل فيها فقال إن زادها الأقل، أقصد إن زادها الأكثر، إن زادها الأقل هكذا، إن زادها الأقل حفظا أو عددا فهي مردودة، إن زادها الأقل حفظا أو عددا فهي مردودة، وهي مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وتسمى عند المحدثين إذا ردت شاذة، لا تسمى مطلقا شاذة، إذا ردت سميت شاذة، وإذا قبلت سميت زيادة الثقة. فالفرق بين الشاذ وزيادة الثقة هو القبول والرد، وإلا كلها مخالفة. الزيادة الثقة مخالفة الثقة لبقية الرواة، والشاذ مخالفة الثقة لبقية الرواة، إلا أنها إذا حكم عليها بالخطأ سميت شاذة، وإذا حكم عليها بالقبول سميت زيادة الثقة. والمذهب الصحيح في هذه المسألة أنها تفصل، فإن زادها الأكثر أو زادها الأحفظ والأوثق فهي مقبولة. ثم هذا القول الذي قاله يعني باشتراط أن تكون موافقة أو تكون منافية، هذا ليس على إطلاقه أيضا. كم من زيادة موافقة ومع ذلك يحكم عليها أهل العلم بالشذوذ، وكم من زيادة يعني تكون على عكس ذلك، مثل ذلك حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: إنكم سترون ربكم عيانا. هذه زيادة موافقة للمعتقد الصحيح وموافقة للمعنى الصحيح للأحاديث، إنكم سترون ربكم، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، ومع ذلك حكم العلماء على هذه الزيادة بالشذوذ، مع أنه أخرجها البخاري منفردا بها وحديث جرير متفق عليه. وهكذا مثل الزيادة التي عند جماهير العلماء ثابتة وعند بعضهم غير ثابتة، زيادة من المسلمين في زكاة الفطر، قيل انفرد بها مالك، والصحيح أنه قد تابعه غيره، فعلى القول بثبوتها يعني يأتيك حكم آخر، وهي أن زكاة الفطر تجب فقط على المسلمين، فمن كان عنده زوجة نصرانية أو كان عنده أمة نصرانية أو عبد نصراني أو غير ذلك من أهل الكتاب ليس عليهم زكاة، ليس عليهم زكاة إذا قيدت بالمسلمين. وإذا قيل على كل حر وعبد بدون تقييد من المسلمين تجب الزكاة على الجميع. قوله: اشتهر عن جمع من العلماء قبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، هذا نعم قد ثبت، أما البخاري لم تثبت عنه الذي يهمنا هذا، لأن أكثر من يثبتها مطلقا يستدل بقول البخاري بعد حديث أبي سعيد بعد حديث أبي موسى رضي الله عنه في لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قال والزيادة من الثقة مقبولة. البخاري أراد هذا الحديث بعينه، أنه يرى الحكم بهذا الحديث الذي فيه هذه الزيادة، ولا يريد يعني ماذا الإطلاق. وهنا تنبيه في الحاشية، قال وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى على هذا النووي في مصنفاته. أئمة الفقه والأصول ليس هذا شأنهم، أئمة الفقه والأصول يخالفون في تعريف الحديث الصحيح، وينتقدون على أهل الحديث لماذا اشترطوا السلامة من الشذوذ والعلة، لأن على مذهبهم قبول الشاذ، وكذلك تمشية كثير من العلل لا ينظرون إليها، وهكذا في غير ذلك من المسائل. فلهذا قال العلماء أهل الحديث يتكلمون عن الحديث عند أهله. فإذن عند أن ترى النووي في كثير من الانتقادات التي انتقدها الدارقطني على المسلم يدافع عن مسلم ويقول إذا عجز عن الحجة قال ولكن الزيادة من الثقة مقبولة، وهذا ليس على إطلاقه، فكم من زيادة مردودة. قال والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن، يعني من قبلها مطلقا، هذا يعني قد يشكل عليه كونه يعرف أن هناك شواذ، وأن من شروط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا وألا يكون معللا، ومن شروط الحديث الحسن ألا يكون شاذا ولا يكون معللا، ثم يأتي ويقبل كل زيادة، هذا لا يتأتى. أنت تقول بأن الحديث الصحيح يشترط فيه ألا يكون شاذا، وتقول في الحديث الحسن يشترط ألا يكون شاذا، فإذا كيف تقول كل زيادة من الثقة مقبولة؟ الشذوذ إنما يقع من الثقات لا يقع من الضعفاء، أما زيادة الضعيف فهي منكرة عند أهل الحديث، ولكن الأمر متعلق بزيادة الثقة. إذا نقول ما رواه الثقة من الأحاديث منفردا عن غيره فهو مقبول عندنا، كحديث إنما الأعمال بالنيات رواه فردا، وما رواه الثقة موافقا لغيره من الثقات فهو مقبول عندنا، وما رواه الثقة مخالفا غيره من الثقات ممن هو أرجح منه أو أكثر منه فهي عند الجماهير شاذة، إلا في حالات مخصوصة، الأصل أنها شاذة إلا في حالات مخصوصة. مثل ماذا؟ أن ينص العلماء على أن هذا الراوي مثلا أثبت الرواة في هذا الشيخ، وأن تفردات هذا الراوي عن هذا الشيخ مقبولة، كما فعلوا في حديث صهيب رضي الله عنه، إن قال فما أعطي شيء أفضل من النظر إلى وجه الله عز وجل، ثم تلا الآية. هذا الحديث بتلاوة الآية وتفسير النظر بأنه الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني إنما رفع هذا التفسير حماد بن سلمة مخالفا خمسة من الرواة، ولهذا انتقد الدارقطني على الإمام مسلم هذا الحديث، وحكم على رواية حماد بن سلمة بالشذوذ. وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في تعليقه على التتبع للدارقطني وافق الدارقطني في الحكم عليها بالشذوذ، إلا أن كثير من العلماء قبلوها، لأن حماد بن سلمة نقل على أنه أثبت الناس في ثابت، فمهما خالفه من الرواة فهو المقدم. مثل هذه يقبلها كثير من أهل العلم. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. هذا هو الصحيح. وأيضا من باب الفائدة، أحسن من تكلم على زيادة الثقة يعني تضمينا، ومع أنه قد ألف فيها مؤلف خاص ودراسة خاصة إلا أن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة التتبع وهكذا مقدمة الإلزامات الذي حققه وكلاهما للدارقطني مقدمة نفيسة مكونة من عدة من قريب 20 صفحة تكلم فيها على هذه المسألة بنقولات عن أهل العلم مؤداها إلى ما تقدم بيانه. القبول مطلقا لا يتأتى، الرد مطلقا لا يتأتى، والتفصيل هو المعمول به عند جماهير المحدثين. إذا زادها الأحفظ أو زادها الأكثر فهي مقبولة، إذا زادها الأقل حفظا أو زادها الأقل عددا فهي مردودة. وهذا أيضا ليس على إطلاقه كما بينا، ليست قاعدة مضطردة، لكن الأصل هو هذا، والحمد لله رب العالمين.